السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسالتي إلى مكرون. تعالوا نشوف الرسالة بس بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة ببعت رسالة إلى مكرون وإلى كل إنسان على وجه الأرض تسول له نفسه أن يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول للجميع، لكل من أراد أن يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله ثم والله إن التاريخ لا يشهد أنه ما من إنسان على وجه الأرض تعرض للنبي بالإساءة إلا كان ذلك إذانا بزوال ملكه. وأذكر لكم أمثلة عجيبة، ولكن بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى كسرى عظيم الفرس وإلى قيصر عظيم الروم. فلما أرسل الرسالة عرض عليهما الإسلام. أما قيصر عظيم الروم فما كان منه إلا أن أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يسلم، لكنه أكرم كتاب النبي وتأدب مع النبي ولم يقل كلمة واحدة يسيء فيها إلى النبي، فثبت الله ملكه سبحان الله. وأما كسرى فقد أساء إلى كتاب النبي ومزق الكتاب عياذا بالله وألقاه على الأرض وقال كلمات بذيئة في حق النبي، فلما وصل ذلك إلى النبي دعا عليه وقال مزق الله ملكه كما مزق كتابي سبحان الله. فما كان من ابن كسرى إلا أن عدا على أبيه فقتله من أجل أن يكون بعده في الملك سبحان الله. تعجل أن يكون ملكا فقتل أباه كسرى سبحان الله، وتمزق ملك هؤلاء الأكاسرة ولم يعد لهم ولم يبقى للأكاسرة ملك بعد ذلك أبدا. أدي أول واحد. المثال الثاني، أبو لهب في يوم من الأيام، وده كان عم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كان دائما يحارب النبي وكان دائما يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دائما يعني في محاربة النبي وفي عداء مع النبي عجيب سبحانك يا ربي. فأبو لهب في يوم من الأيام أخذ ابنه عتبة ابن أبي لهب وأراد أن يسافر معه إلى بلاد الشام. فلما أراد أن ينصرف قال عتبة لأبيه اللي هو أبو لهب، قال له انتظر لأنطلقن إلى محمد ولأوذينه في ربه. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هو يكفر بالذي دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك سبحانك يا ربي. فلما عاد عتبة ابن أبي لهب وأخبر أباه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبدعوة النبي عليه، قال له يا بني لا آمن عليك من دعوتي، فأنت تعلم أنه مستجاب الدعاء، لماذا فعلت هذا؟ وأحد يوبخ في ابنه ويقول له إيه اللي خليك تعمل كده. المهم ذهب إلى الشام ونزلوا في مكان، المكان ده يعتبر مأسدة يعني تنتشر فيه الأسود وتسير في الشوارع، وكان مكان خطر جدا. فما كان منه إلا أن أوصى كبار القوم في هذا المكان أن يحافظوا على ابنه قدر الاستطاعة. فعملوا إيه؟ راحوا منيمين حرس حواليه من كل مكان وأبعدوه عن أي مكان يتعرض فيه للأسود. وإذا بالأسد يأتي بالليل، خد بالك شوف النبي دعا عليه اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، والكلاب والأسود من فصيلة الكلاب. فالمهم فإذا بالأسد يأتي ويشمشم كل هؤلاء الناس، يشم ده ويتركه يشم ده ويتركه، إلى أن وصل إلى عتبة ابن أبي لهب فأخذه وافترسه ولم يترك منه شيئا سبحانك يا ربي، لأنه ذهب وأراد أن يسيء إلى النبي، بل وطلق ابنة النبي كان معقود عليها، يعني ما كانتش الحمد لله ما كانتش دخل بها. فكان ولاد أبو لهب الاثنين كانوا واخدين ولاد النبي بنات النبي الاثنين صلى الله عليه وسلم، وكان إكرام المولى عز وجل لبنات النبي أنهم يطلقن من هؤلاء قبل أن يدخل بهما بفضل الله سبحانه وتعالى. المثال الثالث، إن ربنا سبحانه وتعالى انتقم أيضا من أبي جهل. أبو جهل الذي عاد النبي أيام عداوة، عاد النبي عداء شديدا جدا لدرجة لا تخطر على قلب بشر، عاد النبي، عاد رسالة النبي، وآذى أصحاب النبي، وآذى النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام، الحديث رواه مسلم، قال أبو جهل لمن حوله من المشركين: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني بيجي هنا ويصلي ويعفر وجهه، يعني بينزل يسجد بين يديكم ويصلي زي اللي هي صلاة المسلمين وانتوا شايفينه؟ قالوا له نعم. قال: واللات والعزى، لئن رأيته لأطأن فوق رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عند الكعبة وجاء عند الحجر وسجد النبي لله، وقف يصلي وسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلما أراد أبو جهل أن يقترب من النبي وأن يعني يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فجأة وجدوه وهو يرجع إلى الوراء ويتقي بيديه شيئا ويصرخ، فقالوا: ماذا بك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من النار وهولا وأجنحة. فلما انتهى النبي من صلاته قال لأصحابي: والله لو دنا مني خطوة واحدة لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. الله أكبر، انظروا لدفاع المولى عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين إلا تنصروه فقد نصره الله. ومش محتاج، مش محتاج نصر من البشر، نصره رب البشر سبحانه وتعالى. بيقول لو قرب مني خطوة كانت الملائكة قطعت جسمه حتة حتة، ولكن هو بعد لما شاف المنظر، ربنا جعله يرى هذا المنظر وكل اللي حواليه مش شايفين، هو بس اللي شاف. سبحان الله، إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة، لي أجنحة الملائكة. سبحانك يا ربي. تعالوا نشوف برضو مشهد تاني رابع، مشهد أبي لهب، أبو لهب اللي آذى النبي عليه الصلاة والسلام. شفنا نهاية ابنه، طب تعالوا نشوف نهاية أبوه. ربنا سبحانه وتعالى أصابه بمرض معدن، وكان كل العرب يخشوا من هذا المرض، اسمه العدسة. زي ما الناس النهاردة خايفة من كورونا، كانوا على أيامهم كان كورونا بتاعتهم هو العدسة، العدسة أو العدسة. فأصيب أبو لهب وبعدين مات، مات من هذا المرض. تركه ولداه 3 أيام حتى أنتن، جسمه عياذا بالله فاح بالنتن، ومحدش قادر يقربه، لا يغسله ولا يدفنه. حتى رأهم رجل من أهل مكة فقال: لا يعني كيف تتركوه هكذا؟ قالوا: نخشى من هذا المرض. قال: أنا أعينكم على ذلك. فبقوا يجيبوا المية عزكم الله بالبتاع زي الدلو كده، ويدلقوا عليه المية من بعيد، ثم بعد ذلك أسندوه إلى جدار ورجموه بالحجارة، كأن الحجارة دي بقى لما يرجموه بالحجارة كأن دي هي قبره خلاص، وتركوه هكذا. دي كانت نهاية أبو لهب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. ولذلك شوف نهاية أم جميل اللي هي زوجة أبي لهب، اللي كانت بتحمل الشوك وترميه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في جيدها عقد كده غالي جدا، بتقول: لا أبي عنه ولا أنفقنه في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام وهي واخدة بقى حزمة كده من الحطب من الشوك، وراحت ترميه في طريق النبي عليه الصلاة والسلام، فتعبت فجلست تستريح، فجذبها الملك من عقدها فخنقها فماتت. ودي كانت نهاية أم جميل اللي هي أم قبيح، اللي هي يوم القيامة لما تخش النار هي وجوزها هترمي عليه النار ويرمي عليها النار عياذا بالله. شفت دي؟ سبحانك يا ربي. تعالوا نشوف آخر مثالين. عبد الله بن قمئة، عبد الله بن قمئة ده أكتر واحد تجرأ على النبي في غزوة أحد، أكتر واحد تجرأ على النبي عليه السلام، لحد ما وصل إنه وصل إلى النبي عليه السلام في غزوة أحد وضربه بالسيف على عاتقه ضربة اشتكى منها النبي عاما كاملا، فقال له: خذها مني وأنا ابن قمئة. فدعا عليه النبي، وقلما كان النبي يدعو على أحد، النبي ما كانش بيدعو على أحد، كانوا بيقولوا: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فابن عبد الله بن قمئة مسك السيف وضربه على عاتق النبي وقال له: خذها مني وأنا ابن قمئة. فقال النبي: أقمأك الله، أقمأك الله. فبعد ما انتهت الغزوة عاد عبد الله بن قمئة، وكان ليه شوية غنم كده مربيها على ذروة الجبل في مكة، طلع فوق الجبل عشان يشوف الغنم بتاعته، فسلط الله عليه لا أقول جملا ولا ديناصور ولا تيس صغير سلطه الله عليه فنطحه فأسقطه وأرداه من شاهق الجبل فنزل ميتا. شوف دي نهايات لناس كانوا عظماء في عهدهم وربنا أهلكهم لعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. بل عايز أقول لكم حضراتكم حاجة، إن أبو جهل، لم أذكر لكم نهاية أبو جهل كيف كانت، أنا ذكرت لكم فقط موقفا كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لما حاول يقرب ربنا سلط عليه الملائكة، قال إن بيني وبينه خضقا من نار وهولا وأجنحة، والنبي قال لو أنه اقترب مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. كيف كانت نهاية أبي جهل؟ تخيلوا معي بقى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ورضاه، أحد العشر المبشرين بالجنة، بيقول، واسمعوا إلى ماذا قال عبد الرحمن بن عوف، بيقول إني لفي الصف في يوم بدر، واقف في الصف بقى مستني بقى البدء الإشارة للقتال والجهاد في سبيل الله، بيقول فإذا بي أرى بجواري، يعني بجواري من عن يمين وعن يساري، غلامين صغيرين، منهما معاذ ابن عمرو ابن الجموح، والثاني اسمه معوذ ابن عفراء. قال فقلت لو كنت بين رجلين كبيرين، يعني لو كنت بين اثنين رجالة أقوياء أحتمي بهم ويحتموا بي، إنما أنا يجي نصيبي وسط غلامين، ده ممكن أنا أضرب بسهولة بالمنظر ده. فإذا بالغلام اللي على يمينه يقول له يا عم أريد أن أسر إليك بكلمة. قال ماذا تريد يا ابن أخي؟ قال هل تعرف أبا جهل؟ بيقول عبد الرحمن بن عوف هل تعرف أبا جهل؟ قال أجل يا بني أعرفه، وماذا تريد منه؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله. فوقوا يا مسلمين، شوفوا غلام صغير غضب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت أنه يسب رسول الله، والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا، لو شفته والله ما هسيبه لحد إما أنا أموت إما هو يموت، إنما لا يمكن أسيبه، ده غلام صغير. وبعدين التاني راح مكلمه قال له يا عم، بيكلمه سر عشان التاني ما يسمعش، يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت أجل يا ابن أخي، ماذا تريد منه؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله، والذي نفسي بيدي، يعني والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن بن عوف اطمأن قلبي، ده دولت أحسن عندي من اثنين رجال يقف حواليا. قال فلما بدأ الجهاد رأيت أبا جهل يزور في الناس، عمال بيتحرك وعمال إيه بيقاتل، فقلت ألا تراني هذا الرجل؟ فقال نعم. قال هذا صاحبكما الذي تبحثان عنه، هو ده أبو جهل. قال عبد الرحمن بن عوف، واسمع بقى، قال عبد الرحمن فانقض عليه كالصقرين فقتلاه، الاثنين انقضوا عليه، غلامين صغيرين الاثنين انقضوا على أبي جهل فقتلوه، فكان قتله على يد غلامين صغيرين، والاثنين جريوا على النبي فرحانين، كل واحد يقول له أنا قتلت أبا جهل يا رسول الله، الثاني يقول له لا أنا اللي قتلته يا رسول الله دفاعا عنك يا رسول الله. غلامين صغيرين فرحانين ان هم دفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانا ما بقولكش لا روح اقتل ولا اعمل، انا بقولك انصر النبي بانك تطبق سنته، بانك ترجع الى الله، بانك تتوب، بانك تاكل حلال، بانك تبر امك وابوك، بانك تلبس حجابك نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، بانك تعيش مع القرآن، بانك تدعو الناس الى سنة النبي والى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكل واحد من الغلامين يقول له أنا اللي قتلت يا رسول الله. النبي حب يكبر بخاطر الاثنين، فقال لهم هل مسحتما سيفيكما؟ مسحت السيوف ولا لسه؟ قالوا لا لسه يا رسول الله. قال تعال، فمسك السيف ده لقى عليه أثار دماء أبي جهل، ومسك السيف ده لقى عليه أثار دماء أبي جهل، فقال كلاكما قتله. ثم أمر النبي عبد الله بن مسعود قال التمس لي أبا جهل وأتني برأسه. شوفوا اتقتل فعلا ولا عايز اطمئن. فراح عبد الله بن مسعود فلقى أبا جهل في النزع الأخير، فاحتز رأسه وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك النبي برأس أبي جهل وقال هذا فرعون هذه الأمة. الله أكبر، فرعون هذه الأمة، ربنا جعل نهايته على يد غلامين صغيرين. أختم بهذه الكلمة المؤثرة، حتى الحيوانات أعزكم الله يا مسلمين، حتى الحيوانات غضبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام كان النصارى ينشرون دعوتهم في قبائل المغول، كانوا ينصرون الناس في قبائل المغول، وكان ده بمساعدة من هولاكو، لأن هولاكو كان متجوز واحدة نصرانية اللي هي اسمها ظفر خاتون. ظفر خاتون زوجها هولاكو زعيم القبائل المغول، فكانت طلبت منه أنه يأذن لبعض القساوسة والرهبان أنهم يأتوا وينشروا الدعوة النصرانية بين الجيش وبين قبائل المغول. وفي يوم من الأيام جاء بعض جماعة من كبار النصارى، جاءوا عشان يحضروا حفل بسبب أن واحد من كبار المغول تنصر، فجين يحتفلوا به. فواحد من النصارى وقف وقعد يتكلم، ثم أخذ يسب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. فكان أعزكم الله كان فيه كلب ضخم جدا، كلب بس كان مربوط، فظل يزمجر وبعدين رجل مستمر عمال بيسب في النبي عليه السلام، فالكلب من قوته أفلت من إيه؟ من الحبل اللي كان مربوط فيه، ثم نهشه في يدي، خلصوا منه بالعافية. قالوا له على فكرة هذا الكلب فعل بك هذا لأنك تسب نبي المسلمين. قال لهم لا لا لا، ما تربطوش بين ده وده، ده هو عمل فيا كده لأنه عنده حمية لنفسي، لأني شفته بصت له كذا مرة فغضب من هذه النظرة ففعل كذا. فأخذوا الكلب بعده عنه وربطوه تاني، بس ربطه قوية. وعاد مرة أخرى هذا الرجل، يعني بعد ما خلصوه منه عاد مرة أخرى أخذ يسب في النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من الكلب أعزكم الله إلا أنه أخذ يزمجر ويزمجر، ثم أفلت من الحبل ودخل وخلع رقبته من مكانها وقتله في التو واللحظة. فقالوا والله ما فعل ذلك إلا غضبة لرسول الله، لرسول المسلمين صلى الله عليه وآله وسلم. فأسلم بسبب هذا الحدث 4000 واحد من المغول بفضل الله سبحانه وتعالى. وتلك الحادثة ذكرها الحافظ ابن حجر في كتاب الدرر الكامنة. الله أكبر. فهذه رسالتي لكل من يريد أن يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ارفق بنفسك، فإنه ما تعرض أحد بالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان ذلك إيذانا بزوال ملكه وبنهاية حياته. وأختم بهذه الكلمة التي قالها الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله سعبه. حدثني بعض الثقات من أهل العلم والخبرة والفقه، بيقول كانوا لما هم بيحصروا بعض حصون الروم في بلاد الشام، بيقول فإذا طال الحصار كانوا يعني يحاولون فتح هذه الحصون فيطول الحصار. قالوا فإذا طال الحصار وقام أحد هؤلاء الروم وسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما هو إلا يوم أو يومان ويأتي الفتح. قال فكنا إذا سب هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم كنا نستبشر بالفتح على الرغم مما كان يملأ قلوبنا من الهم والغم والحزن على سب النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك ما فيش أهل حصن سبوا النبي إلا واتفتح الحصن بعدها بيوم أو يومين غضبة من الله على هؤلاء الذين سبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه رسالتي لكل من يريد أن يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رسالتي لكل مسلم على وجه الأرض. غلامين غضبوا للنبي عليه السلام، فنحن أولى نحن نغضب للنبي عليه الصلاة والسلام، ونقاطع كل من يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونعود نحن وتكون إن شاء الله عودة حميدة إلى دين الله وإلى شرع الله وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.